بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بركه كبيره ان احنا يكون لنا فرصه ان احنا نقعد تحت جنينه القديسه مريم نتمتع بصلواتها والتامل في فضائلها. وزكاه النهضه بتاعتنا السنه دي عن بعض القديسين المشاهير. القديسين دول كلهم ولاد القديسه مريم. وإذا كان بعض القديسين اشتهروا بفضائل متفرقة في حياتهم، القديسة مريم كانت تجمع جميع هذه الفضائل بلا استثناء. يعني أي فضيلة نجدها في قديس القديسين هنجدها بصورة كاملة في حياة القديسة مريم نفسها. ربنا يقبل صلواتها عننا وتشفع فينا في هذا اليوم بالذات. كلامنا النهاردة عن القديس الأنبا أرسانيوس. أنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك من كبار ومشاهير القديسي البرية. أول تعليم ناخده من القديس أنبا أرسانيوس هو الشبع بالله. يعني أنبا أرسانيوس كان معلم أولاد الملوك، حياته كلها وسط القصور بتاعة الأباطرة والمليك، والملوك بيعلم أولادهم لا ينقصوا شيء من أمور العالم، كل حاجة عنده سهلة، كل حاجة عنده بوفرة. ولكن يعطينا درس جميل ان الشبع ليس من الخارج، مش امور مظاهر خارجية، الشبع من جوه. اذا الواحد يكون شبعان، الشبع الحقيقي اللي من الله وليس اخر سواه. يعني يا ناس لا تنقصهم امور العالم في شيء، عندهم كل شيء، وتلاقي في رحلات، وتلاقي في فسح، وتلاقي في حفلات، وتلاقي في حاجات كتيرة خالص. يرجع الإنسان بالليل بعد كل الحاجات دي يمكن ما عارفش ينام بالليل، لا في سلام ولا في هدوء ولا في راحة ولا في اكتفاء من جوه. ده اللي كان حادث مع القديس الأنبا أرسانيوس. وسط هذه الحياة المشمولة بكل شيء لقى نفسه الشبعان، فقال لربنا يا رب عرفني كيف أخلص، عرفني كيف أخلص، إزاي أتمتع بيك، إزاي أعيش معاك. فجاله طبعا صوت يقول له اهرب من الناس وانت تخلص. يا ريت الدرس ده هو نتعلمه من القديس أنبا أرسانيوس، ازاي الواحد ما يجريش ورا العالم مش هياخد منه حاجة. يعني القصة بتاع الزكاة انتوا كلكم عارفينها، قضى حياته كلها وراء المال، حدث له شبع، اكتفى بشيء، لكن لما تقابل مع السيد المسيح لساعات قليلة لأول مرة في حياته مش بس اكتفى بالسيد المسيح، وحطم هذا الصنم اللي كان بيتعبد ليه كل ايام حياته السابقه، وقال له اعطي نصف اموال الفقراء وان كنت قد وشيت احد اربعه اضعاف. والمراه السامريه عاشت مع ست ازواج لسه مش شبعانه مع السيد المسيح، تلتقي لحظات قليله مش هقول ساعات، تكتفي بيه، تشبع بيه، ليس فقط تتحول الى انسانه تائبه، انسانه كارثة مبشرة، تنادي كل الناس تعالوا اشبعوا زي ما انا شبعت بيه. مش ممكن هنجد انسان تمتع بكل امور العالم بوفرة زي سليمان الحكيم، اللي بعد ما وصف كل الحاجات اللي عملها لنفسه بعد كده يقول مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. اي فكر يجيله، اي شهوة تجيله يحققها. انسان عنده كل الامكانيات، في الآخر طلع بإيه؟ باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح، ولا منفعة تحت الشمس. لكن الواحد لما يكون ربنا هو حياته، هو شبعه، يكتفي بالله، يقول له معك لا أريد شيئا على الأرض، نصيبي هو الرب. ده اللي عاش فيه القديسين بتوع البراري وبتوع الوحدة اللي اكتفوا بربنا. أنا عاوز في النقطة دي نطلب طلبة من ربنا في صلواتنا بانتظام، نقول له يا رب اعطيني ان اشتاق اليك، واعطيني يا رب ان اشبع بيك، اتشوق اليك. ما احنا كلنا بنصلي، كلنا بنيجي الكنيسه، كلنا بنقرا الكتاب المقدس، بنعمل حاجات كتير. ما مقدار الاشتياق لربنا في هذه الممارسات؟ امتى بروح اقول له متشوق اليك يا رب؟ كم مره اختبرت العباره اللي برددها في صلواتي باستمرار وربنا يبص لي كده عليها ويستعجب لما أقول كلمات داود النبي: يا الله إله إليك أبكر نفسي عطشت إليك. أقولها وأنا صاحي الساعة 9:10-11 الصبح، ربنا يبصيك كده ويستغرب، يستغرب فين أبكر دي، فين متشوق إليك؟ ده المتشوق إليك دي ما يجيلوش نوم. إمتى الواحد يروح لربنا متشوق، سواء كان في صلاة أو في كنيسة أو في كتاب مقدس، في كل ما يتعلق بالله، أقول يا رب اعطيني هذا الاشتياق اللي انت اديته لداود النبي، ويكون داود النبي ده شفيع حياتي في هذا الأمر. والناحية التانية الشبع بربنا، أشبع بيك. داود النبي يقول له باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم، وجبة دسمة لما يقف قدام ربنا يتكلم معاه. بيذكرني هذا الأمر بأبينا إبراهيم لما كان اسمه لسه إبراهام، وربنا دخل عنده الهيك الخيمة وقعد معاه واتكلموا مع بعض ساعات طويلة، وبعدين جه ربنا يمشي لسه إبراهيم واقف قدامه كده. عاوز إيه إبراهيم؟ مش قادر رب سيبك، مش قادر لسه، يعني مش قادر يشبع بربنا. بيحدث معنا كبشر هذا الأمر، لكن نادر لما يحدث مع ربنا. يعني جايز نزور بعض ونقعد مع بعض بالسعادة الطويلة، ونتكلم مع بعض أيضا في أحاديث كثيرة، ونيجي نمشي مش هين عليه نسيب بعض، نقف عند الباب شوي وعند السلم شوي وجايز عند البلكونة شوي. لكن مع ربنا ما أسهل واحد بسرعة يخلص صلواته، صلواته اللي هو قاعد يأجل فيها مرات كثيرة. امتى نقول له يا رب اعطيني هذا الشبع بيك؟ طبعا مش ممكن حد هيشبع بربنا، بس ريت شبع ولو نسبي، واحد كده يحس ان هو اخد حاجة من ربنا اثناء صلواته. العبارة اللي انتوا سمعتوها كتير وعارفينها كتير، ياريت نفكر فيها، اللي قيلت عن بولس الرسول لما كان شاول الترسوسي، لما قيل عنه بعد لقائه مع السيد المسيح: وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا. خلاص عينيه دي اتملت بربنا يسوع، فيش حاجة تانية في الدنيا تشبع نفسه زي منظر ربنا يسوع بالنسبة له. هكذا ايضا قيل هذه العبارة الجميلة: النفس الشبعانة تدوس العسل. ليه بنجري وراء اي خطية؟ ليه بنتلمس من الشيطان اي شهوة عالمية؟ ليه؟ لو انسان شبعان من جوه تدوس العسل اللي الناس بيجروا وراء بتوع العالم. ام القديس يوسف الصديق ما كانش ممكن ابدا ينتصر في الحرب بتاعته الا لو كان شبعان جوه بربنا، شبعان، مفيش مكان اخر لاي شهوه خارجيه ممكن تاخذ جزء ولو ضئيل جدا من الشبع بربنا. النقطه دي يا ريت تكون في محاسبتنا لانفسنا وفي اعترافاتنا مع اب الاعتراف، ونشوف الى اي مدى ممارساتي فيها عنصر الاشتياق وفي عنصر ايضا الشبع مع القديسين دول. سمع هذا الصوت اللي يقول له: اهرب من الناس وانت تخلص، اهرب من الناس وانت تخلص. فساب كل اللي هو فيه عشان خاطر يغير حياته بالكامل. يا ما بنسمع صوت ربنا، ما فيش حد فينا على الاطلاق يقدر يقول ما سمعش صوت ربنا. مش ضروري يكون في حديث مباشر كده زي انبا ارسانيوس او زي كبار القديسين. صوت ربنا بيجي لك في العظات، كم مرة تخش الكنيسة تحس ان ربنا بيكلمك وتاخد منه رسالة، كم مرة تقعد مع اب الاعتراف في حديث مباشر. وطبعا زي ما ربنا يسوع قال: من يسمع منكم يسمع مني، ده كلام ربنا مش كلام انسان. كم مرة تقرأ في كتاب مقدس تحس ان لمسة ربنا ليك، وسائل كثيرة ربنا بيكلمنا بيها، لكن فين الجدية الموجودة في حياتنا زي ما كانت موجودة في حياة الانبا ارسانيوس؟ سمع هذا الصوت، ساب المجد اللي هو فيه، وساب الكرامة اللي هو فيها، وساب الراحة اللي هو فيها عشان يروح البرية يعيش هناك في حياة جديدة يشبع بربنا. ولما راح البرية راح عند الآباء الرهبان، في مشغوليات في الدير، في أعمال في الدير، لسه برضو مش شبعان. قال ربنا نفس السؤال تاني: يا رب عرفني كيف أخلص. قال له: اهرب من الناس وأنت تخلص. فساب الرهبان كمان ودخل في المغارة في الوحدة، وأتقن الوحدة أكثر من كل أحد زي ما هنشوف دلوقتي. أول درس، درس الشبع بربنا والاشتياق ليه. تاني درس، درس الجدية، قد إيه إحنا جد في حياتنا مع ربنا. بتفكرني الأمور دي بالموقف بتاع القديس الأنبا أنطونيوس اللي كان سبقه في هذا الطريق. نفس الوضع، داخل الكنيسة، كنيسة مليانة زي ما يكون دايما مليانة، وفي شماس بيقرأ الإنجيل، سمع فصل الإنجيل بتاع لقاء السيد المسيح مع الشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع مالك وتعال اتبعني. أنبا أنطونيوس وسط كل الموجودين دول هو الوحيد اللي حس ان في صوت لربنا بالنسبه له، واخد الامر بجديه، وبدا يبيع امواله ويحط اخته في بيت العزاره، ويبدا يؤسس لنا هذا الطريق العجيب. ما اكثر الفرص اللي تضيع مننا بسبب التهاون، عدم الجديه. يعني ما ربنا فات على واحد من الناس قال له اتبعني، كان ممكن يكون زي بطرس الرسول، زي اندراوس، اي واحد من الاثني عشر، واحد من تلامذة المسيح، قال له اتبعني، قال له حاضر يا رب، فكرة كويسة خالص، بس ايه، اذن لي اولا ان اودع اللي في بيتي، اجيلك بس في يوم من الايام، مش دلوقتي، اما اشبع من الدنيا، اما اشبع من العيلة، ابقى اجيلك في يوم من الايام. قال له ما ينفعش. والتاني قال له اتبعني، قال له اتبعك يا سيد، لكن اذن لي اولا ان ادفن ابويا، لما ابويا يموت ويتكمل ايامه ابقى وراك. لا ده نفع ولا ده نفع، انا مش عارف هما فين دلوقتي. لما يبصوا كده لاي واحد من الاثنى عشر، 11 تلميذ وبعدين متياس، لو بصوا لهم كده كل واحد كان ممكن اكون مع هؤلاء، كان ليا نصيب في هذه الكرامه وهذا الاكليل، ضيعته بايه؟ قعد مع عيلته شوية ودفن أبوه شوية، استفاد إيه من كل هذه الأمور؟ كم مرة سمعت صوت ربنا ونفست؟ وكم مرة ربنا سمع صوتك ونفست وعود ربنا؟ كم مرة؟ مش بس حقول ربنا بيسمعني صوته، وربنا بيسمع صوتي أنا. يا ما في وعود، يا ما في تعهدات، يا ما في صلوات أمام ربنا، قد إيه منها تنفذت؟ قد ايه في جدية في وعودنا مع ربنا؟ قد ايه في جدية في الواحد ديوف النزول بتاعته مع ربنا؟ العجيب ان الواحد لو عنده طفل صغير 4-5 سنين يوعده بحاجة يقول لك لازم انفذ. ليه؟ انا وعدت ابني، ما حبش ان هو ياخد عني الصورة مش كده. وساعات الاولاد يقولوا بابا وعدنا وما نفذ، صورة مش حلوة، لكن وعدت ابني لازم انفذ. اذا كان 4-5 سنين بنفذ له، كم وكم لما في قدام ربنا في تعهدات وفي وعود وفي نذور، كم واحد واخدها جد في وعوده مع ربنا؟ لا اظن ان احنا نجد في تاريخ البشريه كلها انسان جد في تنفيذ وصيه ربنا اكتر من ابينا ابراهيم، لما ربنا طلب منه هذا الطلب العجيب الصعب اللي يعتبر بالنسبه لنا حاجه فوق مستوى التفكير البشري، خذ ابنك وحيدك الذي تحب اسحاق قدمه محرقة. الكتاب يقول ايه؟ مش انه نفذ، بكر ابراهيم صباحا، بكر ابراهيم صباحا. ايه الجدية ديت؟ يستحق ابراهيم كل ما ناله من الله. لما سمع هذا الكلام راح الى البرية، وزي بقول اتقن الوحدة اكثر من كل احد. طبعا في البرية وفي الوحدة بالذات في امور كثيرة من الدروس. اول درس يعيش فيه الانسان درس الهدوء العجيب بعيد عن صخب العالم. تصوروا كده احنا قاعدين دلوقتي، شوفوا الشوارع شكلها ايه لغايه الساعه 2 3 4 بالليل، الشوارع زحمه وصوت العربيات وصوت الناس. تروح البريه في وقت زي كده، ايه الهدوء العجيب؟ لا تسمع فيه الا كما يقول الاباء، صوت الصمت، صوت الصمت. ام بارسانيوس ده مره بعد ما عاش في البريه فتره بيزور حد من اولاده التلامذة الرهبان، بعدين سمع كده صوت، قال لهم ما هذا الزلزال؟ قالوا له الزلزال ايه يا ابانا؟ ده شويه خوص بره المكان دوت، شويه هواء قاموا، لما الهواء يهز شويه شجر لهم زلزال. النفس اللي تعودت على الهدوء، الهدوء الخارجي بيعكس الهدوء الداخلي ايضا. اهم دروس في البريه درس الخفاء، حياتهم مخفاه عن الناس، لا نعرف عنها شيء، حاجات البسيطة القليلة جدا يعرفها دي مجرد ما رآه التلاميذ وما رأوه عن معلميهم. لكن مين يعرف كان حياته ايه؟ أنبا أرسنس ولا غيره ولا غيره؟ بيصلي ازاي؟ بيصوم ازاي؟ كم مطانية في اليوم؟ ايه تدريبه الروحية؟ كل هذا سوف نعرفه في اليوم الأخير عندما يحقق الرب وعده لينا، أبوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية. ما مقدار الخفاء الموجود في حياتنا، في عطايانا، في أصوامنا، في خدمتنا؟ لما ربنا ينعم علينا بعمل معين، ما أسهل واحد يبوق أمامه البوق وياخد أجر من الناس ويطلع فوق ما لقيش فيه حاجة بتنتظره. يا ريت نخاف من كلمة الحق أقول لكم إنهم استوفوا أجرهم، خدوا أجرهم على الأرض. طبعا في البرية في الخلوة، في الصلاة التي لها طابع خاص، الصلاة التي بتأمل، مفيش حاجة قدامه غير الصلاة. واحد لما قضي يوم واحد بس كده في هدوء في بيته يلاقي نفسه من جوه بتصلي لوحديها كده، بيصلي لنفسه. فكم وكم إنسان عايش في هذا الجو طول أيام حياته. لكن البرية تحتاج إلى إيمان وإلى زهد في كل شيء، إيمان بأن ربنا يرعاه يحرسه يحفظه، إلى زهد في كل أمور العالم، لا يريد في هذه الحياة إلا الوجود مع الله. عاش في الوحدة وأتقن الوحدة بجدية أكثر من كل أحد. يمكن بعضكم سمع مني بالذات القصة دي، لكن بقولها عشان خاطر نذكر أنفسنا بيها، وبقول عشان بنختبرها كل يوم والتاني في حياتنا، لكن مش قادرين ناخد الموقف بتاع الأنبا أرسانيوس. عاش في الوحدة، وكان في ذلك الحين البابا البطريرك الأنبا توفيلس البطريرك 23، محب للأديرة ومحب الأباء الروحيين في الأديرة. فزار الدير وبعدين قال لهم أشتاق أن أنا ألتقي بأنبا أرسانيوس، هذا الإنسان اللي له الكرامة الروحية الكبيرة، بطريرك الكنيسة. في اتضاعه كان بيحب ياخد بركة الآباء المتوحدين يتعلم منهم كلمة. فبعتوا الأنبا أرسانيوس قالوا له البابا موجود في الدير وعاوز يشوفك. فكروا كده في الموقف ده، بابا الكنيسة بطريرك الكرازة عاوز يشوف واحد راهب ليس له أي درجة كهنوتية. أنبا أرسانيوس يعطينا فكرة جميلة عن الجدية وعدم المجاملات في أمور ربنا. بس كده في الرسالة أحرج، طب أعمل إيه؟ ما قدرش أقول له ما تجيش، ده بابا الكنيسة، ولو قلت له يجي. فرد عليه رد لطيف خالص، قال له إن حضرت إن جئت فتحت لك، إن فتحت لك سوف لا أستطيع أغلق بابي في وجه أحد، وإن فتحت لكل الناس لا أستطيع السكن في هذا المكان. وسبب كده الحكاية مفتوحة لاستنتاج البابا. لما وصلته رسالة قال لو إحنا رحنا الأنبا أرسانيوس كأننا بنطرده من هذا المكان، خليه قاعد وحدته متمتع بالله وحده. مين فينا يقدر يعمل كده؟ مين فينا؟ ياما الواحد يقول كنت نازل الكنيسة وجالي ضيوف، كنت نازل اجتماع وطب عليا مش عارف مين. طب ما هو لازم الشيطان يحط لي حروب معطلات، بدل ما اقول قعدت مع الضيوف قال لهم تعالوا مع بعض ونروح الكنيسة مع بعض تكسب فيهم مكسب. ليه ما يكونش ربنا له أهمية وأولوية في وعودنا وفي مواعيدنا؟ لو عندك معاد مع شخص مهم هتعتذر عن هذا اللقاء، لكن مع ربنا معلش الكنيسة موجودة في أي وقت. يمكن اليوم اللي انت ما حضرتش فيه الكنيسة ده بسبب الضيوف دول، يمكن ده اليوم اللي ربنا عاوز يعطيك رسالة تغير حياتك بالكامل. مين عارف، ربما أنبا أنطونيوس لو كانش حضر هذا اليوم في الكنيسة جايز ما كانش سمع الفصل ده بعد كده وضعت عليه الفرصة. مين عارف، ياريت مجاملات الناس دي وتكونش على حساب ربنا. مرة تانية بالصدفة شافوه اثنين من الآباء القديسين، القديس مكاريوس الإسكندري، واحد تاني من الآباء معاه. أول ما شافوه فرحوا بيه، راح عشان يقابلوه. أول ما حس بيهم أنبا أرسانيوس هرب منهم وجري، جري وراه، هدوله من أجل الله أقف لينا. قال لهم وأنا من أجل الله بهرب منكم. يا سلام على العبارة دي لما ننفذها في حياتنا، وأنا من أجل الله بهرب منكم. ليه؟ قال لهم الله يعلم أنه أحبكم، ولكني لا أستطيع أن أكون مع الله ومع الناس في نفس الوقت، لا إما مع ربنا لا إما مع الناس. كم واحد بيهرب من الناس من أجل ربنا، وكم واحد بيهرب من ربنا، مش عايز أقول من أجل الناس، من أجل أي مشغولية يفكر نفسه بها أثناء الصلاة عشان خاطر يخلص الصلاة بسرعة، يفكر نفسه بها قبل الصلاة عشان يأجل الصلاة. فين ربنا بالنسبة لنا؟ فين مركزه بالنسبة لنا؟ إمتى الواحد يهرب من الناس من أجل ربنا؟ يهرب من المشغولية من أجل ربنا. إمتى الواحد يكون مع الناس جسدا ولكن فكرا وروحا يكون موجود مع الله؟ جايز يكون موجودين مع الناس، لكن الواحد يكون سرحان بربنا، مشغول بربنا، زي القديس يوحنا القصير اللي كان خلص صلواته لكن ما زال بيعيش في مشاعر الصلاة، وخبط عليه الجمال ياخد منه شغل يديه مرة واثنين وثلاثة، في الآخر قال له خش خد اللي انت عاوزه، لست متفرغا لك في هذه الساعة. يعني الواحد في صلواته مش بس يكون متصل بربنا، ولما يخلص صلاته تظل عبارات الصلاة تلاحقه حتى بعد وقت الصلاة، مشغول بربنا، سرحان بربنا. يعطينا درس عن كيف يرتفع الإنسان في محبته لله فوق مستوى المجاملات. الصلاة في حياة القديس الأنبا أرسنيوس يقول لنا أنه هو كان كل يوم سبت عند الغروب يطلع من المغارة بتاعته، يقف كده والشمس تكون وراه، ويظل يصلي دون أن يشعر بالوقت إلى أن تأتي الشمس من أمامه. فجر تاني يوم يبتدي يحس أنه قضى الليل كله في الصلاة من غير ما يشعر. درسين في النقطة ديت. أول درس قد إيه بنقضي وقت في الصلاة ونقعد مع ربنا والوقت يروح مش حاسين قعدنا قد إيه، قد إيه من الوقت. والحاجة التانية إزاي بنستعد للقداس بتاع تاني يوم. يطلع يوم السبت في العشية يستعد للقداس تاني يوم، يقضي الليل كله في الصلاة. لو نسأل أنفسنا كده، إذا كنا بنحضر قداس الجمعة ولا قداس الحد، يوم الخميس بالليل أو السبت بالليل بقضيهم إزاي؟ طبعا ده كل المسرحيات والأفلام والسهرات بتاعة الأسبوع كله في يوم الخميس ولا يوم السبت. الواحد ينام بالليل متأخر في الساعة متأخرة، يصحى إمتى الصبح؟ وحتى لو صحي فكره فين؟ لجاز يكون في القداس يفتكر نكتة قالوها له امبارح في السهرة بتاعته يضحك في وسط القداس. وليه مش بنستفيد من القداسات؟ عشان مش بعد نفسي كما ينبغي للقداس. هاتوا كده واحد يكون يجي ليلة القداس بالليل، يروح بدري، يقضي كده فترة وقت قاعدة مع ربنا، قاعدة روحية، يمسك له كتاب روحي، يمسك السنكسار الكتمارس يقرا فيه القرايات، والسنكسار يشوف فيه القديسين، يعد نفسه لتاني يوم. هل مثل هذا الإنسان اللي ينام بدري ويصحى بدري ويروح الكنيسة بهذه المشاعر وهذا الاستعداد ممكن يقول ما استفدتش من القداس؟ أصبحت ممارسات شكلية. والعشيات بتاعتنا صعب إن الواحد يلاقي كنايسنا في العشية بالذات شبه فاضية. ليه؟ ده القداس بتاعنا بنستعد ليه بالعشية أولا، وبعدين رفع بخور ثانيا، وبعد كده القداس نفسه. ونبص للعشية بنحضرها، ولا رفع بخور بنحضره، ولا القرايات بنسمعها. بعدين يجي واحد او اكتر واحد يقول معلش انا ما حضرتش الانجيل وعاوز اتناول كده على طول، بس كده على طول. ولما الاباء يعني بالتسامح بتاعهم احضروا الانجيل وتناولوا، نحضر الانجيل ازاي وبقيه القرايات وبقيه الصلوات وبقيه العشيه ورفع بخور باكر؟ والناس يقولنا يا ابونا قرانا التحليل، طب احنا قراناه باكر، لو كنا حاضرين باكر مش محتاجين التحليل. كل دي شهاده علينا ان احنا ممارساتنا شكلية. مش ممكن واحد يعمل مع القديس أرسنيوس يستعد للقداس بهذه الصورة يقدر يخرج من الكنيسة يقول ما استفدتش حاجة النهاردة، مستحيل. هنا الواحد يحط نفسه مجرد هذا السؤال، كيف أقضي الليل بتاعي؟ نصيب ربنا في الليل بتاعي إيه؟ الشيطان قدر يخش بيوتنا بأوسع الطرق وبياخد جزء كبير من الليل بتاعنا، مش بس بيأثر على حياتنا الروحية حتى على أعمالنا الأخرى أيضا. لكن المزمور يقول لنا ارفعوا ايديكم ايها الصدقون في الليالي وباركوا الرب. الليل ده زي ما قال عنه ماري اسحاق مفرز لعمل الصلاه، هدوء الليل، سكون الليل، الليل مفرز لعمل الصلاه. تجد الاباء الرهبان في الاديره والرهبات في اديرتهم من الساعه 2 يضرب جرس نص الليل، يقوم يصلوا صلاه نص الليل، بعدين التسبيحه، بعدين القداس، على الساعة 7-8 كده يكونوا قضوا 3-4-5 ساعات مع ربنا. اليوم بتاعهم ده بشكله ايه؟ مش عشان اصحى الساعة 2 لازم يكون نام الساعة 9 ولا الساعة 8، في هدوء في حضن ربنا. كل نفس من هذه النفوس تنام بالليل تقول كده هوت مع عروس النشيد شماله تحت رأسي يمينه تعانقني. لكن احنا لما ننام في سهرة الخميس ولا السبت مين تحت رأسه ومين يعانقني؟ وصية ربنا لينا اسهروا اسهروا. نصيب صلاة نص الليل عندنا قد ايه؟ نصيب صلاة النوم عندنا قد ايه؟ نصيب التوبة اليومية عندنا قد ايه؟ كيف نستعد للقداس؟ ده سؤال تسألوا أنفسكم. يروح بعد كده لما الشمس تطلع يروح الكنيسة، واللي يزور فيكم دير البراموس يجد فيه هناك في الكنيسة عمود اسمه عمود أرسنيوس في آخر الكنيسة خالص. يخش من الكنيسة هذا القديس العظيم المشهور، اول ما يخش الكنيسة يسجد كده عند باب الكنيسة ويروح من غير ما حد يشوفه في اخر الكنيسة، يقف جنب العمود ده طول فترة الصلاة. ليه؟ عشان لما يخرج كنيسة يقولوا له انت كنت فين النهاردة عملت ايه في كنيسة، يقول لهم كنت بلتقي بالله مش بلتقي من الناس. كان بيعد نفسه للقاء مع الله، كيف يزين حياته الروحية بالتوبة والانسحاق والاستعداد للتناول، مش مجرد شكل خارجي في ملابس خارجية ترضي الناس، لكن لكي يرضي الله. احنا بنيجي كنيسة، مين حيشوفني؟ مين حيشوفني؟ كيف اظهر؟ شوف كده ليالي الاعياد، ده الناس يقول لك الكنيسة الفلانية دي كنيسة الازياء، كنيسة الفورمات بتاعة الشعر، كنيسة فين الحياة الروحية؟ فين الاستعداد للقاء ربنا؟ بخرج من كنيسة كيف استفيد؟ ماذا استفدت في لقائي مع الله؟ انبا أرسنيوس بكل الشهرة بتاعته كان له هذا العمود، ما زال لغاية النهاردة عمود أرسنيوس، لا يرى وجه إنسان إلا الله وحده في ذلك المكان. ياريت يكون لنا استفادة من الكنيسة، لنا مكان مخصص في الكنيسة، يكون فكري ونظري مشغول بربنا وحده. خايف إن أبونا يقول كلمة في القداس وربنا يبص له كده باستغراب. أبونا في القداس يقول أعين الكل تترجاك يا رب، كام عين من عينينا تكون بتترجى ربنا، ربنا يبص لك كده مليانة بالدموع، مليانة بعبارات لا يعبر عنها إنسان باللسان، لكن كل كلمة دموع بتقول له أنت تعلم يا رب إنه أحبك. فين أعين الكل تترجاك؟ يا ريت نتعلم هذا الدرس من أنبا أرسنيوس ويكون لنا هذا الشعور بخشوع والاختفاء من الناس من أجل الله. القديس أرسنيوس يمكن من أشهر القديسين في حياة الدموع، إنسان اللي عاش كل هذه العيشة قبل الرهبنة وقبل الوحدة. لما دخل في الوحدة ربما لم نسمع في جيله عن إنسان بدموع أرسنيوس، حتى قيل عنه إن إذا كان الآباء بيحطوا شوية مية جميل يبلوا الخوص فيه أثناء عمل اليدين، كان هو بيكتفي إن يحط الخوص على ركبتيه والدموع بتاعته تبلل هذا الخوص، ما يحتاجش المية أخرى. دموع كانت بهذه الصورة، حتى إن رموش عينيه تساقطت من كثرة الدموع، جفونه كده نشفت من كثرة الدموع. إيه مركز الدموع في حياتنا؟ مفيش حد فينا ما تجوش مناسبات بيبكي، خاصة السيدات يعني دموعهم قريبة ومشاعرهم رقيقة. طب نصيب ربنا في هذه الدموع قد إيه؟ يا ريت الواحد كده لما يجيله فرصة يبكي يسأل نفسه، هل ربنا له نصيب في هذه الدموع؟ ولا لأي سبب ممكن دموع كثيرة لا تنقطع؟ واحد مكسوف قدام الناس وربنا يقول أنا نصيب إيه في هذه الدموع؟ يا ريت ناخد تدريب صغير كده، مهما يكون في أي مناسبة ولا فرصة تجيلنا دموع أحولها بسرعة إلى صلاة، وأطلب من ربنا كلمة كده في صلواتي، لما تكون في صلاة مصحوبة بالدموع لها قيمة كبيرة عند ربنا، اللي قال قديما حول عيناك عني لأنهما قد غلبتاني. أكتر حاجة تغلب ربنا في تحننه العينين المليانة بالدموع دي. أنا مش قادر يعني أنسى الموقف بتاع مريم المجدلية لما راحت عند القبر وكانت بتبكي، قالها السيد المسيح الله لماذا تبكين؟ النهاردة لو جاء ربنا لأي حد بيبكي لماذا تبكين؟ أسباب كثيرة الواحد يقولها، كل واحد عارف أسباب بكائه. أما مريم قالت له كلمة واحدة بس، أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. كم واحد فينا يقول أخذوا سيدي؟ إن كانت خطية، إن كانت مشغولية، إن كان فطور، إن كان غيره، فين المسيح بتاعنا في حياتنا؟ فين المسيح بتاعنا؟ مين اللي خده مننا؟ والواحد المسيح بتاعه مش موجود، استقرينا على هذا الوضع واكتفينا بهذا الوضع، اهو بنصلي وبنصوم، فين ربنا بالنسبة لي؟ كان واحد يقول ربنا ده مالك على حياتي، ساكن في قلبي، مكتفي بيه، مش عاوز حاجة تانية. دموع أنبا أرسنيوس كانت موجودة في حياته باستمرار، حتى انه لما جت ساعة وفاة القديس البابا البطريرك الأنبا توفيلوس دهوت، وساعة وفاته لما جت تذكر أنبا أرسنيوس دموعه وقال له طوباك يا أرسنيوس، لأنك من أجل هذه الساعة كنت تبكي كل أيام حياتك. أجل هذه الساعة، ساعة انتقال النفس من الجسد، كنت يا أرسنيوس بتبكي كل أيام حياتك من أجل هذه الساعة. أنبا أرسنيوس وحياة الفقر، إنسان ترك هذا الغنى بكل ما فيه من تفاصيل ودخل في البرية، في يوم من الأيام احتاج خبزة، مش لاقي معاه أكل في الوحدة، فخرج بره يتصدق خبزة، واحد اداله خبزة مسكها في ايده كده وفرح وقال لربنا ايه؟ قال له أشكرك يا رب لأنك أهلتني أن أقبل الصدقة من أجل اسمك. نعمة كبيرة أن أنا أعطيتني يا رب هذه العطية مش أعيش في فقر، أعيش في العوز، إن أنا أقبل الصدقة من أجل اسمك. كم واحد فينا اختبر مثل هذا الأمر ولو على خفيف جدا؟ إحنا بندي كتير من عطايانا، عشرنا وأكثر من عشرنا، وجاز الواحد بينه وبين نفسه أو بينه وبين الآخرين يفتخر إنه بيقدم. حد فينا اختبر كيف يقدم من أعوازه؟ من أعوازه؟ أم بأرسنس قدم كل شيء، وعندما احتاج فرح بالعطية دي وقال أشكرك يا رب. وكان أيضا يعطينا درس آخر في الجدية في هذا الأمر. بعد ما دخل الدير بسنوات جاله واحد من العيلة معاه وصية بالميراث، قال له قريبك مات فلان دهوت وفي وصية لك نصيب في الميراث. بس قال له فلان ده مات امتى؟ قال له من ايام قليلة. قال له اما انا فقد مت منذ زمن، جاي تورث واحد مات. احنا بناخد كتير من حياتنا بامور شكلية، لكن الديسين دول خدوها بجد. مات يعني مات، مات عن العالم بكل ما فيه، حتى ميراثه ما عادش له اهتمام بيه. هكذا عاش ابائنا في البراري. ام بانتون الساب كل غناه تركه، ماكسيموس ودومينوس سابوا ليس فقط غناهم بل المنصب الذي كان ينتظرهم كملوك. وكثيرون من هذا الأمر يتمتعون الآن بهذه العبارة الألفية، ربنا يسوع مرة: من أضاع حياته من أجلي يجدها. مسكين الإنسان اللي يحط نفسه بس في العالم، يفكر في العالم. يعني في الأمثلة الثلاثة اللي ذكرهم السيد المسيح عن الأغنياء، الغني الغبي وغني العازر والشاب الغني، وعارفين كلكم القصص بتاعتهم. خدوا ايه من العالم؟ من كل غناهم خدوا ايه؟ لو حد فيهم رجل عالم تاني ولو لمدة يوم واحد يعمل ايه؟ دايما بقول السؤال ده هو. لو رجع حد من دول او رجع حد من اي غني فارق العالم وساب غناه على الارض، يعمل ايه هذا الانسان لو رجع يوم واحد؟ لسه عندنا فرصة نعمل الكثير من اجل ابديتنا. انبر ثاني يعطينا درس جميل ايضا في مراجعة النفس. تصوروا إنسان ترك كل شيء من أجل الله ودخل في الوحدة كل حياته مع ربنا ليل ونهار، هل مثل هذا الإنسان محتاج مراجعة نفس؟ محتاج يشوف ماشي إزاي؟ ومع ذلك بيعطينا هذا الدرس إن كل واحد فينا مهما كان مكانه ولا مكانته محتاج باستمرار يراجع نفسه. أنا ماشي فين في السكة بتاعتي اللي بدأت بيها ولا بدأت أتوه؟ عشان كده كان يفكر نفسه بهذا السؤال اللي نفسه يكون برضه في محاسبتنا لأنفسنا ومراجعتنا لأنفسنا، ولو مرة كل سنة، سواء في حياتنا الجديدة كل سنة ولا في رأس السنة بتاعة العالم كله، يقول لنفسه: أرساني أرساني تأمل فيما خرجت لأجله. بديت بداية كويسة وخرجت من العالم، سلكت هذا الطريق، انت ماشي مظبوط ولا بديت تتوه في السكة؟ يا ما رهبان انتهى في السكة، ويا ما قديسين بدأوا بداية كويس وكملوش. وبرضو بقيت دايما بقول التوهان ما بيجيش مرة واحدة. كن ماشي في السكة ديت قدامي هدف معين، ابتدي اتوه خطوة واحدة بس كده، اتوه عن هدف بتاعي. بعد كام سنة لا نفسي فين دلوقتي؟ كان المفروض اكون فين؟ فين الزاوية بتاعت الفرق بين الهدف وبين ما انا موجود دلوقتي؟ ده احنا في العالم الواحد يكون ماشي في سكة ويخرج في سكة تانية غلط، بالذات الناس اللي مشوا في الخارج وعرفوا السواقة شكلها ايه. لو واحد خرج بس بإجزة كده غلط يمكن يقعد له ساعتين ثلاثة يلف عشان يرجع تاني في السكة السليمة. فكم وكم لما تبقى حياتنا الروحية اخرج في مكان غلط كده هوت جاهز معرفش ارجع تاني. ياريت يكون عندنا العبارة اللي قالها الكتاب عن سيدنا يسوع المسيح: ثبت وجهه لكي ينطلق الى اورشليم. هدف قدامه لم تستطع كل اغراءات العالم حتى الملك ان يخليه يبعد عن هذا الهدف. زي ما بقول في تفاصيل كثيرا في وقتها دلوقتي، ما أكثر الذين بدأوا بداية حسنة ولكنهم لم يكملوا، وكان التوهان مجرد خط واحدة ضيعت منهم كل شيء. التوهان ده بيجي كده في عبارتين أو ملاحظتين. أول عبارة: طول أناة الشيطان، يطول باله علينا، يمكن بعد سنين نحس بهذا التوهان لو شعرنا به. والحاجة الثانية العبارة الخطيرة اللي قالها ربنا يسوع مرة اللي فيها يقول: لا يستطيع أحد أن يدخل بيت الغني وينهب أمتعته إن لم يربط الغني أولا. رباط اسم الشهادة، ورباط اسم الوظيفة، ورباط اسم الزواج، ورباط اسم العيال، رباطات كثيرة. فين أنا دلوقتي من 10-15 سنة فاتوا؟ فين مبادئي؟ فين مفاهيمي؟ فين حياتي الروحية؟ فين علاقتي مع ربنا؟ فين حتى القلة القليلة الموجودة في ممارساتي؟ أجبيتي فين؟ صومي فين؟ إنجيلي فين؟ يكون الشيطان أخذ الحاجات دي كلها قليلا قليلا دون أن نشعر. ونيجي لانتقال القديس الأنبا أرسانيوس، وقد فارق العالم، وده يعطينا فكرة عن الإنسان اللي بيحط أمامه باستمرار فكر الموت، فكر الانتقال. يعني ما أسهل الأنبا أرسانيوس انشغل بالعالم، عاوز إيه أكتر من كده؟ لكن اليوم ما حب يخرج من العالم وقال لربنا ماذا أفعل لكي أخلص، جاله فكرة قبليها، فكر في نفسه، قال كل اللي أنا فيه دهوت، كل الكرامة اللي أنا فيها، سوف ينقضي كل شيء كما ينقضي الحلم في المنام. واحد يكون بيحلم بعد يصحى الصبح يلاقي نفسه في مكانه. حياتنا برضو كده على الأرض، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. هل حد فينا بيفكر في ساعة انتقاله؟ كل أفكارنا هعمل إيه النهاردة وبكرة وبعد والسنوات اللي جاية؟ مين بيقول بعد الموت هيكون في إيه؟ قلت لكم كتير قبل كده ان القديسين خدوها من الاخر للاول، انا حموت اعمل ايه بعد الموت، واستعدوا لهذه الساعات. بتعجبني قصه لطيفه عن بلد من البلاد كان فيها عاده غريبه شويه، كل اول سنه ينصبوا ملك ويعملوا احتفالات كثيره طول السنه، فرحانين بهذا الملك. يجوا اخر السنه ياخدوا الملك ده يرموه في جزيره نائيه لغايه ما يموت كده لوحده. كل سنه يعملوا كده. في سنة من السنين اختاروا ملك وكان إنسان حكيم، قال لنفسه من أول يوم أنا مش عاوز أنشغل باحتفالات الملك اليومية دي وأنسى أن في يوم من الأيام هترمي في الجزيرة دي، أبتدي أعمر في الجزيرة دي من دلوقتي. من أول لحظة بدأ يبني ويعمر ويجهز، خلى الجزيرة دي على آخر السنة أحسن من المكان اللي هو بدأ بيه. لما نفوه هناك لم يعوزوا شيء. ريت نفكر في كده، الأبدية بتاعتي دي عملت فيها إيه؟ أعديت فيها إيه؟ ربنا يسوع منتظرنا عشان يعد لنا المكان، نشترك معه في إعداد المكان. عملنا إيه في الأبدية بتاعتنا في كليلنا؟ خايف واحد يفضل كده دوامة الحياة اللي كنا بنشتكي منها، ويجي الموت فجأة كده، أقول له يا رب ما استعدتش ليه؟ هنا وعاوز أقول مفيش حد فينا على الإطلاق مش عارف إن في لحظة موت، لازم حموت، مفيش حد مش عارف كده. لكن مين بيفكر يقول يمكن اموت الليله دي؟ اعطوله نظرة التشاؤم وخلينا السيره دي بعد الشر. كل واحد معرض لكده، ليه ما نواجهش الواقع ونستعد؟ لو مت النهارده اروح فين؟ اروح فين؟ لو مت بكره بالليل، بكره ده هقضيه ازاي؟ غالبيه الناس اللي في الجحيم مشكلتهم ان هم نسوا عباره في ساعه لا تظنون ياتي ابن الانسان. لكن أنبا أرسانيوس حط النقطة دي أمامه، ما خلاش كل مغريات المعيشة بتاعته في قصور الملوك تلهيه، قال سوف ينقضي كل شيء كما ينقضي الحلم في المنام، واستعد لهذه الأبدية. وبعدين لما قربت أيامه تلامذته قالوا له طب لما تتنيح بسلام نودي جسدك فين؟ طبعا ما قالهمش خلى أبونا فلان يصلي عليه عشان يمدحني كتير قدام الناس، ولا قال لهم تكتبوا النعي الفلاني بالطريقة الفلانية كده اخد نص صفحة في الجرايد. قال لهم سؤال غريب، ما تعرفوش تربطوني من رجلي وترموني في البرية اكون طعام للوحوش يستفيدوا بيا؟ ايه هذا الانسان الذي زهد في كل شيء في حياته وايضا في موته؟ يا ريت نفكر في كده. هناخد ايه من مديح الناس وكرامة الناس وتعليقات الناس؟ هناخد ايه معانا؟ واحد يفكر ايه رأي ربنا فيه؟ لو نسينا حاجات كتير من حياة أنبا أرسانيوس، طبعا مستحيل هنقدر ننسى التدريب بتاعه الجميل والاختبار بتاعه اللي محدش فينا ما عاش فيه، ومع ذلك نادر لما نضرب نفسنا عليه، لما قال كثيرا ما تكلمت وندمت وعن الصمت ما ندمت قط. كثيرا ما تكلمت وندمت. لو نسينا حاجات كتير من حياة أنبا أرسانيوس خدوا منه هذا التدريب. الصمت، الصمت لبعض الناس ممكن يكون يعني توفير لأخطاء اللسان، كثرة الكلام لا تخلو المعصية. والصمت الناس الآخرين الكاملين ده حديث مع الله، بأصمت عن الناس يتكلم مع ربنا. لو حد فينا اختبر ازاي يتكلم مع ربنا مستحيل يتكلم مع الناس، يهرب منهم. لا تليفونات تشغلني ولا مقابلات تشغلني، أهرب اللي هيضيعوا مني اللذة اللي بيها بتكلم مع ربنا. عشان كده قيل هذا المبدأ: كل إنسان كثير الكلام ده دليل أنه فارغ من جوه، الإنسان مليان من جوه كلامه قليل جدا. مفيش حد زي القديسة مريم، شافت اختبارات وشافت إعلانات وشافت رؤى قد القديسة مريم. قالت لنا عنها إيه؟ إيه اللي قالته عن السيد المسيح وعن كل الرؤى ديت؟ الكتاب يقول: كانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. حديث مع ربنا، تسبيح مع ربنا. قولنا حاجة قديسة مريم، لكن قلب مليان بربنا ما يتكلمش كتير مع الناس. ياريت نتعلم من القديسين الفضائل بتاعتهم. أنا شايف الجدر بتاعكم مجموعة كبيرة من القديسين، رسل وأباء ونساك وغيره، مجرد كده عذاب بنحضرها. لو خدنا من كل قديس ولو فضيلة واحدة بس على الأقل في هذا الصوم، هتاخدوا أكثر من 15 فضيلة لو فضيلة واحدة بس. ياريت ربنا يعطينا بركة القديسين دول، يقبل صلواتهم عننا ويقبل شفاعتهم عن ضعفنا، ويكون لنا ولو مع كل قديس نطلب شفاعته في أي فضيلة كنت تميز بيها. بركة صلوات القديسة مريم أم جميع القديسين تكون معنا لإلهنا المجد للأبد، أمين.